السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا فيكم في حلقتنا اليوم من بودكاست صوت نصف، وهي المدونة الصوتية للمركز العربي لتمكين المرأة. أنا هنا المعابد، مقدمة البودكاست ونائبة الرئيس للأبحاث. في هذه الحلقة من بودكاست صوت نصف، وهي الحلقة الرابعة من الموسم الثاني، نستضيف الأستاذ هاشم بن عبد الله الدباغ، الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير. هاشم ابن المنطقة الشرقية ومن مواليد الخبر، عمل سابقا كمستشار في وزارة الاستثمار، وقبلها كمستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وقبل ذلك كمدير عام شركة ميغرا هيل للتعليم السعودية. له خبرات عديدة في الإدارة والتخطيط، وحاصل على ماجستير من جامعة هارفارد في إدارة الأعمال. حلقة جدا مثرية، يسحبنا الحوار إلى عدة جهات، والحلقة مليئة بالمعلومات عن منطقة عسير وحضارتها وطبيعتها، وعن قطاع السياحة ودور المرأة فيه. أهلا وسهلا فيك أستاذ هاشم، حياك الله معنا في بودكاست صوت نصف.
وعليكم السلام ورحمة الله دكتورة هناء، يسعدني وجودي معاكم اليوم، الله يحييك.
الله يسلمك. ممكن تبدأ تعطينا خلفية عنك، عن دراستك، نشأتك، عملك؟
أول شيء قبل لا أبدأ بس أحب أوضح، أنا وجودي طبعا في البودكاست هنا أمثل شخصي لا غير، يعني ليس على المستوى الرسمي، ولو أنه طبعا يمكن قناعاتي وشخصيتي صقلتها يعني خبراتي السابقة. طفولتي كانت في المنطقة الشرقية، من مواليد الخبر، وربيت في الظهران في حرم جامعة الملك فهد البترول والمعادن. أعتبر نفسي من الطبقة المتوسطة المتعلمة. أبوي وأمي تعرفوا على بعضهم يدرسوا في بيروت، وبعدين انتقلوا إلى الجامعة. أبوي كان من الفاكولتي اللي موجودين في جامعة الملك فهد البترول المعادن، وأمي كانت تشتغل في أرامكو وكانت كاتبة أيضا. عندي ثلاث أخوات، أختي الكبيرة مي، وأختي الصغيرة نور، وأختي الأصغر ليلى. العائلة الأكبر ما كانت في المنطقة الشرقية، فكانت يعني أسرتنا فقط لا غير. أعتبر أنه طفولتي كانت يعني sheltered أو محمية أو مستورة. يعني أهلي اعتمدوا منهج أنه ما أطلعون على كثير من الأشياء اللي هم يمكن ما آمنوا بها في مجتمعنا من محظورات مجتمعية وكذا. فمثلا أنا ما وعيت أصلا أنه في فئات مجتمعية وناس يتزوجوا من بعض وما يتزوجوا من بعض، إلا لما تخرجت من الجامعة ما كنت أعرف عن الشيء هذا بالمرة. فيعني هذه يمكن من المفارقات اللي يعني خلت شخصيتي يمكن مختلفة شوية عن الأخرى. يعني يمكن من الأشياء اللي كانت تعتبر يعني تجارب صقلت شخصيتي، يعني كنت في المدرسة وكنت مبسوط على حالي، بس ما كنت يعني مركز بشكل كبير. ولما كنت في الثالث متوسط يعني أبوي كلمني في يوم من الأيام وقال لي اسمع، إحنا في الجامعة، إذا أنت تبغى تدرس برا السعودية لازم تجيب لك قبول في جامعة أقوى من جامعة الملك فهد، ولا تقعد هنا أحسن لك. هذه فتحت عيوني وخوفتني. كانت لغتي الإنجليزية جدا ضعيفة في هذه الفترة، فصرت أول شيء بديت أركز في دراستي، وبعدين صرت أروح إلى مكتبة أرامكو. كانت من الأشياء الجميلة أن أرامكو فيها مكتبة قريبة، فكنت أروح هناك للقسم الإنجليزي وأتصفح الكتب وأشوف إذا كان يعني كتب تثير انتباهي، أفتحها وأقرأها عشان أحسن من لغتي وأدون الكلمات اللي كانت جديدة علي ما أفهمها. يمكن من أشياء أخرى أيضا في طفولتي، يعني أنا كنت دائما في ظل أختي الكبيرة مي. يعني مي ما شاء الله متفوقة علي، كانت وأذكى وشارمينج أكثر، أو أخاذة يعني بالعربي، ومنفتحة اجتماعيا، وأنا يعني مقارنة بها أنا يعني انطوائي أكثر وكذا. ويمكن ذروت هذا الموضوع لما هي جاها قبول في هارفارد، فأنا كنت خلاص مستحيل أني ألحق هذا المستوى. بس الحمد لله يعني الأمور تيسرت، جاتني بعثة من أرامكو، والحمد لله جاتني قبول في جامعات قوية، وهذه كانت كمان كويسة، لأنه لما التحقت بجامعة برينستون وهي من الجامعات القوية يعني أعطتني جرعة من التواضع كانت مهمة في هذه الفترة في حياتي، لأنه فجأة صرت في محل اللي أغلب الناس اللي حواليا أذكى مني بصراحة، وأنجزوا أشياء أكثر مني بكثير. فوعيت أنه يعني إذا أنا راح أنجز أو أتقدم راح يكون ذلك من عرق جبيني، ولن يكون ذلك بسبب مثلا مواهب أنا عندي إياها وما هي موجودة عند غيري. فيمكن هذه مقدمة مختصرة عن طفولتي.
ما شاء الله عليك. لا بصراحة يعني أنا أعرف خواتك وكلهم بصراحة يسكتون يعني، بس أتوقع أن أنت الحين راح تثبت لنا أنك أنجزت أكثر، ويعني كل واحد فيكم ما شاء الله إنجازه بمحلة، ويعني كل شخص يعطي شيء مختلف للدنيا. أعتقد أن يعني التواضع اللي عندك يمكن زايد عن حده شوي. بس حبيت أذكر أن أنا أيضا كنت أستفيد كثير من مكتبة أرامكو. يعني من الأشياء اللي كنت أسويها في المكتبة أتصفح، كان في كتاب عن التخصصات الجامعية المختلفة، وكل ما أروح المكتبة كنت أفتح هذا الكتاب وأقرأ عن التخصصات المختلفة، وأفكر يعني في كل واحدة منهم أنه communications إيش هذا التخصص أو مرة أسمع فيه، ويعني أنجذب الأشياء مختلفة في كل مرة. فالمكتبة كان يعني مرجع أساسي في طفولتي أيضا، فأفهمك لما تقول أنه كان شيء استفدت منه في وجود هذه المكتبة، كان شيء يعني يمكن معلم من معالم المنطقة الشرقية. طيب يعني ننتقل إلى يمكن موضوعنا اليوم. حابة أسألك شوي عن وجهة نظرك بعبارة تمكين المرأة، هل هذه العبارة تعني لك شيء معين؟ وإذا في معنى، من وين أساس هذا المعنى؟
خلينا نبدأ يمكن من مرحلة مبكرة. يعني كان الخلط أو الانتراكشن ما بين المجتمع وتجربتي الشخصية كان يمكن مختلف عن التجربة الدارجة. خلينا نقول يعني أعطيك مثال، فترة اللي أنا كنت في الابتدائي وفي المتوسط كان في يعني ثقافة المجتمع يمكن في السعودية عموما، على الأقل في يعني في طفولتي أنا في المدرسة، أنه مثلا اسم الأم عيب، أحد يعرف اسم أمك وما تذكر الشيء هذا من هالقبيل. طبعا أنا أمي كانت كاتبة، هي تكتب في جريدة الرياض والجزيرة والوطن واليوم وإلى آخره وكذا. فأذكر يعني في يوم من الأيام أحد الزملاء اللي معايا في المدرسة جالي وقال لي هاشم أبغى أقول لك شيء، أمس وإحنا قاعدين على العشاء أنا وأسرتي وكذا، أمي وأبويا كانوا قاعدين يتكلموا عن المقالة اللي كتبتها أمك عن الموضوع كذا وكذا، وكان عندهم يعني أوجه نظر في وجهات نظر في الموضوع، ويعني حقيقة يعني صح عليك يعني والدتك الله يحفظها لك من هالكلام. وأنا توي في الابتدائي، ف يعني وعيت حتى من سن مبكرة جدا أنه تجربتي يعني مختلفة يمكن عن يعني التجربة الدارجة بالنسبة للأشخاص الآخرين. وحتى في مراحل يعني لاحقة من حياتي يعني أمي ما شاء الله صارت بعدين عضو مجلس شورى، فيعني على المستوى الوطني هذه التجربة الصغيرة اللي أنا عايشتها في طفولتي تقدر تقولي توسعت على المستوى الوطني. ففكرة المرأة القوية الناجحة كقدوة هذه كانت ظاهرة في حياتي من سن مبكرة جدا وإلى مراحل يعني لاحقة. Having said this، يعني في حياتي الشخصية بعض الطبائع المجتمعية اللي أنا ما أظنها أنها كويسة، مثلا الحرج الزايد بين تعاملات الرجال والنساء، هذا كان موجود فيني زي ما كان موجود يمكن في أغلب الناس اللي كانوا في جيلي. ويعني كان في يعني استغرقت التغلب عليه سنوات عديدة. شخصيا يعني طريقتي في الوصول إلى الإجابات الكبيرة على الأسئلة الوجودية ومن ضمنها هذا الموضوع كانت عن طريق القراءة. فمثلا أحد أو بعض الكتب اللي تتبادر إلى ذهني الآن اللي كان لها وقع كبير على طريقة تفكيري وقريتها في يعني مرحلة ما بعد الجامعة، أحد الكتب اسمه In a Different Voice by Carol Gillian، وهذا الكتاب فتح عيوني أنه التجربة اللي يعايشها النساء قد تختلف عن التجربة اللي يعايشها الرجال لاعتبارات وأسباب معينة. يعني صرت أفكر في الموضوع بطريقة ناضجة أكبر شوي. يمكن كتاب آخر ما هو مختص تحديداً على موضوع النساء والرجال، لكن كتاب The Third Chimpanzee by Jared Diamond يتكلم عن تجربة الجنس الإنساني بشكل عام، ليش إحنا نتصرف بطريقة وما نتصرف بطريقة. يعني هذه الكتب تقدر تقولي سقطت طريقة تفكيري عن الجنس البشري والرجال والنساء وعلاقاتهم. ومع يعني تجاربي في الطفولة قصة تمكين المرأة ما كانت حاجة غريبة أو دخيلة أو أنا قاعد أحاول أفرضها، وإنما هي أنا يعني أعتبرها كانت موجودة في الأساس بشكل طبيعي، وخلال ممارساتي المهنية قدرت أني أدخلها في عملي. وإذا رغبتي يعني في الانترفيو هذا نقدر نتكلم عنها الآن أو لاحقا، كيف أنا حاولت أطبق الشيء هذا في مثلا المحلات اللي اشتغلت فيها سواء في الوزارات أو الآن في عسير.
ما شاء الله، أكيد أن التربية تلعب دور كبير في يعني صقل هذه الأفكار، وطبعا الإكسبوجر من عمر مبكر الشخصية يعني قوية، سيدة قوية في المنزل، يعني من الأشخاص اللي أتكلمت معاهم هذه كانت من أكثر الأشياء اللي أثرت في يمكن نظرة بعض الرجال لدور المرأة، ويمكن دفعتهم لتمكين السيدات اللي موجودين في حياتهم بشكل مستمر. فهل تشوف أن هذا الشيء يعني الطبقة أنت مع السيدات اللي تعمل معاهم، مع السيدات اللي موجودين مثلا أو زوجتك بناتك، هل تشوف الـ يعني حلقة الوصل بين التربية يعني الإكسبوجر من عمر مبكر ونظرتك اليوم؟
في حياتي الشخصية أنا أشوف حلقة الوصل جدا قوية، لكن للأمانة يعني من معايشة وتجربة وجدت أنه مو بالضرورة. يعني في ناس شفتهم وقابلتهم واشتغلت معاهم في البلد تجربتهم اختلفت اختلاف جذري عن تجربتي سواء من الرجال والنساء، وأشوف قناعاتهم فيما يخص المرأة وتمكين المرأة وإبرازها وإلى آخره جدا جميلة. فيمكن هذا يعني يجيبنا إلى مرحلة أقرب الآن. أنا أشوف أنه المرحلة الحالية اللي احنا عايشين فيها تسمح للأفضل في مجتمعنا أنه يبرز، ومن ضمن ذلك المرأة وإتاحة المجال لها أنها تنجز وتبرز قدراتها وإسهاماتها لمسيرة التنمية اللي موجودة. هذا شيء أنا يعني أعايشه، بالذات أنه أغلب الناس اللي حوالي طفولتهم اختلفت عن طفولتي الشخصية.
حالياً الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير، أو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير، فهل تشوف أن هذا اللي أنت يعني ذكرته الآن، التمكين، الدعم اللي موجود يدعم هذه العملية، عملية تطوير المنطقة، عملية تنموية المحلية في مجال السياحة مثلا؟ وحابة يعني ممكن تعطينا أول شيء فكرة عامة عن الذي يحدث في عسير حاليا في مجال السياحة والتنمية، وبعدين ممكن نتعمق أكثر في سؤال يعني العلاقات أو البيئة الاجتماعية والعلاقات المختلفة اللي ممكن يعني نبني عليها تصورنا للتطوير الحاصل حاليا.
خلينا نبدأ أول مرة على المستوى الوطني وبعدين نركز على يعني عسير تحديدا.
حلو.
السنوات خلينا نقول ما سبق يعني عام 2015 كان في قدرات كثيرة غير مستفادة منها، وأنا أتكلم عن النساء في المجتمع، لأنه الفرص الوظيفية المتاحة ما كانت موجودة يعني بالشكل موجود، ويمكن لأنه أنا كان لي يعني تقاطع مع مجال الاقتصاد، هذا كان ظاهر جدا بالنسبة لي للعيان. يعني إحنا بنستقطب أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، عندنا ناس في السعودية ولا نتيح لهم الفرصة أنهم يشتغلوا بس لأنهم نساء، ما هو منطقي أبدا من ناحية اقتصادية، خليك من ناحية الاجتماعية أنه يعني هذا عدل ولا غير عدل ولا كذا. من ناحية اقتصادية بحتة، لما أتيح المجال لعمل النساء حتى بدون أي فرض لذلك، لم أستغرب البتة أنه يكون في إقبال كبير من قبل النساء لما شلنا العوائق اللي موجودة. يعني هذا في ذهني كانت نتيجة شبه حتمية. إذا جينا لمنطقة عسير تحديدا، وهي يعني على فكرة من أجمل المناطق اللي زرتها في المملكة العربية السعودية من ناحية الطبيعة ومن ناحية الناس، فعلا شيء يعني العمل فيها luxury، نعمة حقيقة أن الواحد يكون يشتغل هناك. عسير تتميز بأنه المجتمع اللي فيها ظاهريا على الأقل محافظ بالنسبة للمناطق الأخرى، وما وجدته واللي سرني جدا أنه الطبيعة المحافظة لم تتناقض مع دخول المرأة في العمل ومساهمتها الاقتصادية مع المحافظة على الطباع الاجتماعية السائدة في منطقة عسير يمكن بشكل أكثر من المناطق الأخرى. فإذا مثلا خلينا نعطي أمثلة واضحة على الشيء هذا، خلينا نتكلم عن هيئة تطوير منطقة عسير تحديدا، عندنا عدد النساء في الهيئة تقريبا 25%، وأغلبهن من النساء يعني من عسير من المنطقة. عندنا تعددية شكل النساء، يعني اللي تغطي وجهها بالكامل، واللي تغطي تلبس الحجاب الإسلامي لكن ما تغطي وجهها، واللي ما تلبس حجاب، يعني كله موجود ومتاح. وبيئة العمل جدا إيجابية، الجميع يعمل معا بإيجابية، متشربين بأهداف وقيم الهيئة. ويعني حتى مقارنة، أنا كنت أشتغل في أرامكو في أول مسيرة المهنية، كانت من بيئات العمل القليلة المختلطة، لكن أذكر أنه كان في يعني شوية ما أدري إيش سميها، يعني زي تنشن، يعني ما كان وضع جدا مريح بين الرجال والنساء، على الأقل لما أنا كنت من وجهة نظري، لما أنا كنت تخرجت وأشتغل في أرامكو. أنا لا ألمس هذا البتة وأنا أعمل بهيئة تطوير منطقة عسير، بالعكس أشوف أنه الرجال والنساء يعمل الجميع معا في بيئة جدا إيجابية ومركزين يعني على الأهداف. هذا المثال الصغير في هيئة تطوير منطقة عسير، أرى أنه نقدر نوسعه على منطقة عسير بالكامل، وبديت ألمس الشيء هذا. يعني إذا كانت استراتيجيتنا رؤيتها أن تكون عسير وجهة عالمية طوال العام ارتكازا على الطبيعة والأصالة، فالقطاع السياحي قطاع جوهري، ففي عدد كبير من المرشدين السياحيين اللي الآن موجودين على الويب سايت اللي أطلقناها مؤخرا للسياحة في عسير، وفي أيضا مرشدات سياحيات، والجميع يقدر يمارس أعماله، وينطبق هذا على كافة المجالات.
لا جميل جدا، ومرحلو كيف يعني أكد لنا أنه طابع المحافظ ما يتناقض مع الرؤية وتطلعاتنا وتطورات المملكة تحت الرؤية، لأن أعتقد أن هذه من الأشياء، خاصة إذا تتكلم مع أحد من خارج المملكة، من الأشياء اللي يحسون أنه مرة مهم أن نغير الطبايع الاجتماعية ويشوفونها بشكل رجعي حتى عشان نوصل للي احنا نطمح له في يعني استراتيجياتنا الاقتصادية والتنموية. بس حلو أنك أكدت على هذا الشيء.
ودي أكد عليه زيادة، لأني أنا أيضا حلو قريت كثير من الناريتيف أو السرد اللي موجود في يعني خلينا نقول الإعلام الغربي أو الحوارات اللي تشوفيها في الغربية، ودائما يركزوا على هذه المسألة، وأنا أرى أنها ليست فقط مسألة هامشية بل أنها مضرة، لأنه المجتمع لما أنت تفرض عليه وتقول أنت ليش شكلك كذا، ليش مغطي وجهك، ليش لابس بالطريقة هذه إلى آخره، هذه تولد ردة فعل سلبية عند الناس. وأنا أرى أنه هذه ما هي الأساس، هذا ليس هو السؤال الصحيح، إنما السؤال الصحيح هل المرأة ممكنة لأن تعمل، لأن تساهم، لأن تتخذ قرارات تؤثر على مصيرها ومصير أهلها وما إلى ذلك، أما إيش شكلها وإيش تلبس والأمور هذه شكلية بحتة. وأنا الآن أشوف هذا الشيء بعيني، يعني عندنا من الكوادر النسائية في الهيئة شيء عظيم جدا، النساء إسهاماتهم فيما وصلنا إليه حتى الآن صراحة تحسب لهم بشكل كبير.
ممكن تعطينا خلفية مثلا عن القرى التراثية؟ يعني طبعا لما كثير منا يعني من المستمعين يمكن ما قد راحوا لمنطقة عسير ولا زاروها، بس نشوف بالصور، ولما يعني نفكر فيها مثلا أنا يمكن من الأشياء اللي أفكر فيها رجال ألمع، وأتمنى يعني أن يجي يوم أن أقدر أزور المنطقة، في أشياء جميلة طبعا غير الطبيعة. بس ممكن تعطينا يعني خلفية عن كيف التراث اللي موجود والطبيعة اللي موجودة تأثر على التطوير السياحي وعلى السكان المحليين؟
ومرة أخرى ودي أبدأ يعني أوسع وبعدين أركز شوية أضيق. يمكن من المفارقات أنه بسبب أن منطقة عسير يعني خلينا نقول لم تكن بالضرورة هي الأولوية الأولى للتنمية في المنطقة السعودية، في المملكة العربية السعودية، فنتج عن ذلك أنه كثير من الإرث الثقافي الملموس الموجود من قرى تراثية وغيرها حوفظ عليه، لأنه التنمية كانت ما هي مثلا مثل اللي صارت في الرياض ولا بعض المناطق الأخرى. لذلك عدد القرى التراثية لما تم حصرها لما وضعت استراتيجية المنطقة هو يفوق 4000 قرية في المنطقة، وحجم منطقة عسير يعني يقارب لحجم دولة النمسا، عدد سكانها فوق 2 مليون بشوية. طيب كيف توجه هيئة تطوير منطقة عسير فيما يخص القرى التراثية؟ في توجه خلينا نقول طويل الأمد، وفي توجه يعني بدينا فيه already، يعني نقول قصير الأمد أو يعني قد بدينا فيه من السنة هذه. فيما يخص التوجه طويل الأمد، احنا عندنا إدارة كاملة في الهيئة أسسناها مؤخرا اسمها إدارة التراث، وستكون ممكنة، ومن مسؤولياتها الرئيسية هي عدد من القرى التراثية بالطريقة المدروسة الصحيحة للحفاظ على الإرث الملموس المعماري الملموس بالطريقة الصحيحة، وأيضا بالتعاون مع إدارة التنمية المجتمعية، شراك المجتمع بطريقة جدا فعالة وإيجابية، لأنه أصلا الزائر لما يزور القرى التراثية هو وده تجربة متكاملة، ليس فقط أنه يشوف مبنى طوب وحجر، وإنما أيضا أنه يتعرف على تاريخ المكان، ثقافة غير الملموسة من فن القط العسيري وغيره، وثقافة الناس. والجميل في عسير أن ثقافة الناس لا زالت موجودة، يعني تلمسيها في تعاملك مع الناس، يمكن قد يكون أكثر من بعض المناطق المتمدنة بشكل أكبر. هذه خطتنا على هذا المسار. على المدى القصير في تجربة، يعني أنا شخصيا كرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير عسير أفخر بها بشكل كبير جدا. في وسط مدينة أبها في قريتين صغار اسمها قرية المفتاحة وقرية بسطة أو بسطة القابل، وهذه يعني قرى قديمة كان فيها يعني المباني الطينية على الطراز المعماري القديم، وما أدري يعني كيف أصفها سابقا، لكن كانت يعني مهملة أقل ما يقال فيها يعني سابقا. فكانت بعض المباني يعني فيها قمامة وما إلى ذلك مرمية، والمباني القليلة اللي كانت مستخدمة يعني كانوا يأجروها لعمالة، بعض الناس كان عندهم بيوت ومضبطينها هناك، لكن يعني هذا لم يكن السائد. فإحدى التوجهات اللي كانت يعني عمل جماعي في الهيئة ما بين إدارة الوجهات السياحية وإدارة التنمية المجتمعية وإدارة الدراسات والتصميم وكل إدارة ذات العلاقة وأيضا إدارة الاستثمار، جبنا شركة وبعدين سوينا تجربة رائعة جدا في الجمع ما بين أصحاب المصلحة من المستثمر إلى أصحاب العقارات اللي كانوا موجودين من المجتمع المحلي. تعالوا يا جماعة الخير، هذا الحي الجميل اللي كان موجود سابقا نبغى نرجعه زي ما كان، فأنت الحين قاعد تتأجر البيت حقك يعني مبلغ زهيد جدا لعمالة ساكنين هنا. اسمع، احنا إذا أحيانا المنطقة لا نبغى نأجرها على مثلا البوتيكس الصغيرة هذه اللي تبيع مثلا عطور أو أعمال فنية أو شيء من هذا القبيل، فأنت يطلع لك ثمن أكثر وأيضا الحي حقك يزيد. والإقبال كان جدا إيجابي، فاتفقنا مع كل سكان الحي اللي موجودين، وبعدين لما اتفقنا معهم كلهم رحنا إلى زملائنا في الأمانة اللي هم مسؤولين عن البرح اللي في الوسط تاون سكوير زي ما تقولي، قلنا لهم ترى حنا اتفقنا مع كل أهالي، أوكي حنا بس بقالنا أنتم نتفق معاكم، ولا قصروا واتفقنا معهم. بعدين لما اتفقنا مع جميع الأطراف ضبطنا المكان بالكامل، فصار رائع. يعني تجربة الزائر لإحدى هذه القرى لا أبالغ لما أقول أنها مثل أو أحلى من تجربتي أو تجربتك لما نسافر إلى مثلا إحدى القرى اللي موجودة في تسكني في إيطاليا ولا في برشلونة في إسبانيا ولا في يعني إحدى هذه المحلات. شيء جميل تشوف المحلات البوتيكات الناس اللي قاعدين يبيعوا وكلهم سعوديين أغلبهم طبعا من المنطقة، يعني تجربة جدا رائعة. طبعا كان في بعض يعني هي أقلية اللي كان عندهم بعض التحفظات، وأيضا عالجناها بنفس الطريقة. تجمعنا كلنا إلى تاون سكوير ميتينج في اجتماع كذا في وسط البرحة هذه، ولا يا جماعة الخير هذا التوجه، سوينا كذا وكذا وكذا، إيش التحفظات اللي عندكم إياها، كيف نعالجها. إجمالا أنا أرى أنها من أحلى التجارب اللي تدل على تعاون وتكامل الجهات المختلفة وأصحاب العلاقة المختلفين من مجتمع وجهات حكومية وجهات غير حكومية ومستثمرين. والآن بعد ما أثبتت نجاحها بدأت تجينا مدن وقرى أخرى في منطقة عسير يقولوا أنتم سويتوا شيء جميل هناك، ورا ما تجون عندنا، ليش رحتوا لهم هناك. فجميل الحراك هذا اللي شايفينه، وإن شاء الله يعني الفترة المقبلة يكون في حراك، يستمر الحراك الإيجابي ونعالج التحديات اللي كانت موجودة ونبني على النجاحات اللي صارت.
يعني بصراحة أسمع شغف وإثارة بصوتك وأنت توصف هذه التجربة، ويعني يمكن من الأشياء المهمة أنك يعني أبرزت كيف مكنتوا الكوادر اللي موجودة إنهم يعني يعطون اللي عندهم، ومكنتوهم باستثمار وبربط ربطهم بينهم وبين بعض وبناء علاقات مهمة. فيعني هذا شيء جميل بصراحة، وأعتقد أن يعني هذا التمكين اللي يجي من جهتكم يمكن زي ما تفضلت هو اللي راح يدفع عجلة التنمية بشكل إيجابي، لأن التأثير زي ما ممكن نقول أنه في spillovers على الكوميونيتيز الثانية اللي موجودة في المنطقة. فمرة حلو، وحلو لما يكون شيء يمكن منسي عنه أو مهم الفترة من الزمن إنه في أحد يعطي اهتمام كبير، فمحظوظين بصراحة بوجودك معاهم.
والله أنا اللي محظوظ بوجودي حقيقة في عسير هو تشريف لي، وغير أنه أنا يعني أعشق عملي فعلا وأعشق الهيئة وكادر الهيئة، ومحظوظين بأمير منطقة هو رئيس مجلس إدارتنا ممكن لنا، إلا أنه حتى يعني day to day على المستوى اليومي أنا أصحى الصباح وأشوف الجبل الأخضر اللي جنبي، وبعدين أتوجه للعمل ومشواري العمل 3 دقائق وبعدين ولا في زحمة ولا في كذا، بعدين إذا أنا أيام الحلوة اللي أطلع فيها من العمل بدون ما أتأخر أتوجه إلى جبال السوداء أعمل هايكينج فيها مشوار 20 دقيقة وأنا أعمل هايكينج في منطقة جبلية اللي فيها غابات. فيعني هو شرف وحظوة لي أنا أن يكون في المنطقة هذه
إن شاء الله. طب كيف ممكن نتأكد أن هذه التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي يعني يركز فعلا على تحسين سبل العيش والمستوى المعيشي في المنطقة؟
سؤالك يعني قصير لكن له أبعاد كثيرة. الآن في رؤية 2030 في استراتيجيات قطاعية مختلفة تمكن كافة القطاعات ولها بعد مناطقي، ولو أنه أنا في وجهة نظري البعد المناطقي ضعيف حتى الآن، البعد القطاعي أوضح وأقوى، ولذلك تجدي أنه يمكن بعض المناطق تشعر أنها يعني ما تلقى ذاك الاهتمام. أنا أشوف أنه هذا جزء من دورنا في هيئة تطوير منطقة عسير أنه نبرز هذا الجانب المناطقي بشكل صحيح. فمن هذا الجانب في إدارة اسمها إدارة التنمية الاقتصادية، وهذه من الإدارات اللي يعني أنا أسعى إلى أنها تمكن بالشكل الصحيح، لأنهم يسدوا فجوة جدا جدا واضحة. النموذج الاقتصادي اللي راح نعتمده كيف نتأكد أنه يكون من شأنه نمو اقتصادي قوي وإيجاد وظائف توفر عيشة كريمة لأهالي المنطقة، ويكون ذلك مستدام ويكون متكامل ما بين أكثر من قطاع اقتصادي، فما يكون مثلا قطاع اقتصادي على حساب قطاع اقتصادي آخر، أو مثلا قطاع اقتصادي يقوم لكن ما هو مستدام. على سبيل المثال البيئة في منطقة عسير يعني أنا أعتبرها زي البترول بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حاجة جدا مهمة وهي أساس يعني مسيرتنا التنموية، فلازم نحافظ عليها. ما نقدر مثلا تصير التنمية بشكل كبير وتتغطى كل الغابات وكل المناطق وكل هذا وبعدين تصير مدينة يعني ما هي حلوة، لابد نأخذ هذا في الحسبان. يعني هذه أسئلة ما هي سهلة، لكن أنا أؤمن يعني وجود هيكل قوي وكوادر قوية في الهيئة، وجود مخطط إقليمي يعني يجري العمل عليه الآن في الهيئة، أن التوجهات هذه رح تكون أو ستتضح أكثر ورح تتم بطريقة يعني تخدم المنطقة في الفترة المقبلة إن شاء الله.
وبوجهة نظرك ما هو التطور المثالي الذي يمكن أن يمكن المرأة من الانخراط في هذه العملية، في العملية الاقتصادية، وكيف ترى الفوائد اللي راح ترجع على المنطقة من هذه الجهود؟
يمكن هذا الموضوع له علاقة باللي تكلمنا عنه قبل شوي. طبعا توجه المملكة ككل الآن هو توجه يسمح بجميع فئات المجتمع أنها تنخرط، وأولها الفئة النسائية صارت أمامهم فرص متاحة كبيرة. المجتمع العسيري وهو مجتمع محافظ أنا اللي لمسته شخصيا ما عندهم تحرج من العمل، يعني طبيعتهم هناك كل واحد يشمر ويشتغل من الرجال ومن النساء، فالفرص الوظيفية المتاحة يمكن حتى أكثر من المناطق الأخرى في المملكة، أقل المناطق الثلاثة الرئيسية اللي دائما تتبادل الأذهان الرياض والشرقية وجدة. منطقة عسير تجدي أنه في إقبال أكبر من قبل أهل المنطقة للعمل في كافة الوظائف المتاحة. يعني باختصار العمل معيب، أنا أبغى أكون جزء من المسيرة هذه اللي موجودة، أبغى أشارك معاكم، وبالعكس هذا شرف لي أنه يعني أكون جزء من المنظومة الكبيرة هذه. هذا شيء صراحة جدا يثلج الصدر، يعني لما ترين الإقبال من قبل المجتمع والطريقة هذه من رجال ومن نساء، فيحمس الشخص أنه كمان يعطي وأنه يعمل مع الغير في بيئة إيجابية.
أوكي، إحنا يمكن اتطرقنا لهذا السؤال بس رح أسأله مرة ثانية، ما مدى أهمية إشراك المرأة في العملية التطويرية؟
هذه وجهة نظر شخصية، لكن أنا أظن أنه هذه أهمية بالغة جدا ولم نغفلها في الهيئة تحديدا. يعني إحنا عندنا إدارة اسمها إدارة التنمية المجتمعية، أحد المشاريع اللي أنا سررت جدا بوجودها وتأكدت أنها يعني تمشي بالطريقة الصحيحة، مشروع هو تمكين المرأة في منطقة عسير، أشرفت عليه إحدى منسوبات هيئة تطوير منطقة عسير اسمها الدكتورة جيهان الغيدان، ونظر إلى منطقة عسير تحديدا، إيش التحديات اللي موجودة أمام المرأة مجتمعيا، كيف إحنا نقدر نشجعها أنها تشتغل، كيف نعالج هذه التحديات. طبعا هذا من صميم عمل إدارة التنمية المجتمعية بالهيئة، وأنا أعتقد أنه هذا المشروع كان من المشاريع اللي يعني ما شاء الله أنجزت بطريقة صحيحة، إشراف جيد من قبل المسؤول عنها في الهيئة، ووجود يعني الزملاء من جامعات سعودية في الواقع هم اللي أنجزوا هذا المشروع، وكان في أيضا فريق استشاري من قبل مختصين في الموضوع أشرف على المشروع يتأكدون أنه مشى بالطريقة الصحيحة. اشتمل على أخصائيين من أكثر من جهة، يعني إحداهن الدكتورة بسمة العمير أو بسمة عمير، ما أدري تعرفيها ولا لا، لكن يعني من النساء اللاتي لهن يعني باع طويل في مثل هذه الأمور، فكنا حظوظين أنها قبلت أنها تكون في اللجنة الإشرافية على هذا المشروع. فانتهى المشروع هذا، الآن إحنا يعني مرحلة ما بعد المشروع، كيف إحنا نترجم مخرجات المشروع هذا إلى واقع موجود ونوفق ما بينه وما بين مسارات العمل الأخرى اللي موجودة. هذا ما بيصير بين يوم وليلة، هذا يعني مسار عمل، لكن على الأقل صار عندنا وضوح ما كان موجود سابقا.
إيش بعض المخرجات تقدر تشارك بعض المخرجات من الدراسة ولا يعني وقت لاحق؟
ما ودي أدخل في تفاصيلها، لكن في بعض التحديات اللي يعني موجودة في المنطقة قد تكون موجودة في بعض المناطق الأخرى، يعني التحديات اللي تواجه بعض النساء. طيب هل من دعم من الأهالي ولا لا؟ هل العمل مسموح في بيئة مختلطة أم غير مسموح؟ مسائل لها علاقة بالإرث على سبيل المثال، مسائل لها علاقة بالزواج ويعني رأي المرأة في مثل هذه المواضيع. يعني أنا لا أزعم بأي شكل من الأشكال أنه أنا خبير في مثل هذه المواضيع، لكن هذه المواضيع من ضمن المواضيع اللي برزت كتحديات. في المقابل مرة أخرى ودي أركز على الشيء هذا، في المقابل الدراسة أبرزت كثير من الجوانب الإيجابية اللي موجودة في منطقة عسير. بالمناسبة منطقة عسير أظن أنه كان في دراسة صارت في فترة سابقة، غير دراسة هذه دراسة أخرى، نظرت إلى كافة مناطق المملكة ووجدت أنه فخر أهالي المنطقة بمنطقتهم ربما يكون أعلى ما يكون في منطقة عسير رجال ونساء. في المقابل تجدي أنه عسير فيها نسبة عالية جدا من الناس التي تهاجر من عسير إلى مناطق أخرى في المملكة أو حتى من خارج المملكة البحث عن فرص عمل. فكيف أنت توفقي ما بين هذول الشيئين اللي ظاهريا هما يعني متضادان؟ الناس في عسير عندها طموح بالعمل، فلما ما تجد الفرص الوظيفية في منطقة عسير تنتقل إلى مناطق أخرى، كثير منهم رجال لكن بعضهم حتى نساء، لكن هم عندهم فقر بالمنطقة أو فخر بالمنطقة وذاك ارتباط كبير. ولذلك هذا يعطيني ثقة أنه إذا توفقنا في الاستراتيجية وصارت فيه فرص عمل موجودة رح يصير عندنا مومنتم قوي. ليش؟ لأنه ليس فقط من الناس اللي موجودين في عسير، وإنما بعض الناس اللي كانوا موجودين خارج المنطقة ليس رغبة منهم في الانتقال من المنطقة، ولكن رغبة منهم في فرصة عمل قوية صارت موجودة في المنطقة رجعوا. وهذول أنا أشوفهم الآن في هيئة تطوير منطقة عسير على النطاق الضيق الصغير هذا، أشوفهم موجودين معانا، بعضهم رجعوا واستقروا بسبب رغبتهم أن يكونوا في المنطقة.
شيء جميل. أنت عملت في مجال التعليم في الماضي، فكيف ترى دور التدريب والتطوير في تهيئة الكوادر للعمل في اقتصادنا في المملكة اليوم؟
أوكي، هذا سؤال جميل. فعلا أنا اشتغلت يعني يمكن 5 سنوات on the business side، لكن في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، فهو قريب يعني جدا إلى قلبي، ويمكن يعني أثر على بعض القرارات اللي اتخذتها في المحلات اللي اشتغلت فيها فيما يخص التدريب والتطوير. أنا أزعم أنه هيئة تطوير منطقة عسير يعني إذا ما كانت هي في مقدمة، فهي من ضمن الجهات الحكومية اللي في مقدمة التركيز على هذه الناحية تحديدا. عندنا يعني ميزانية جزيلة نوفرها لتدريب المنسوبي الهيئة من الرجال والنساء على كافة المستويات، هذه يعني فرص تدريبية وتطويرية يعني قل ما توجد في جهات أخرى، وإحنا نشوفها استثمار في منسوبي الهيئة واستثمار في الكادر الوطني اللي موجود. يعني حتى لو أحد كان معانا فترة ما بعد انتقل إلى جهة أخرى، هذه فيها خدمة للوطن بشكل عام. ومن الأشياء الأخرى اللي أفخر بها السنة هذه تحديدا، الهيئة سوت رعاية لمؤسسة موهبة، مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبين. سوينا رعاية بالتعاون مع الزملاء في فرع وزارة التعليم في المنطقة والمؤسسة نفسها لتدريب المعلمين والمعلمات فيما يخص تعليم الموهوبين والموهوبات، لأنه حاليا نجد أنه عسير ما هي في المقدمة فيما يخص التركيز على هذه الفئة تحديدا. فنرى أنه في فائدة كبيرة من أن يتم رعاية لمثل هذه الأعمال، وإن شاء الله في السنوات الجاية يكون في إنجازات أكبر وأوضح للمنطقة فيما يخص الموهوبين والموهوبات.
جميل جدا. أنا مرة أحب يعني مؤسسة موهبة، وعندي تعاون معاهم هذه السنة، وترى السنة اللي فاتت ما أعرف إذا عندك خبر ولا لا، بس أحد الفائزين في الجوائز الكبرى كان من خميس مشيط.
صح وصلني خبر الحمد لله. يعني موهبة أنا أعتقد يعني من أبرز الجهات الحكومية اللي لها يعني طريقة عمل مدروسة علمية منهجية، عملت عليها فترة طويلة من ناحية وضع الأساسات الصحيحة، وبعدين بدأت نفذها بالطريقة الصحيحة. هي زي الفلاتر، فهم يسووا اختبارات عامة للجميع وبعدين يفلتروا مثلا أعلى نسبة 10%، بعدين من هذول اللي اختاروهم أيضا يفلتروا مرة أخرى، ثم مرة ثالثة ورابعة وخامسة، فيصير عندك أنت فئات مختلفة كلهم موهوبين بطريقتهم الخاصة، ويوفروا برنامج لكل فئة من هذه الفئات، سواء الواحد جاي من يعني أفضل مدارس مثلا العاصمة الرياض، أو جاي من قرية صغيرة في يعني منطقة في المملكة العربية السعودية. فالآن إحنا كسعوديين وسعوديات بدينا نشوف مخرجات أعمالهم، لأنه هذه الفئات المتميزة جدا الموهوبين والموهوبات مع البرامج النوعية اللي تقدم لهم بدأوا يطلعوا وينافسوا عالميا، وهذا فخر للوطن، فشيء جدا يسعدني ويسعد الجميع أنا متأكد.
بس من ناحية التطوير والتدريب، الكوادر اللي موجودة والمهارات اللي موجودة في المجتمع بصفة عامة، يعني أوكي عندنا طلاب الموهوبين وهم ما شاء الله قاعدين ينجزون بشكل كبير وينافسون العالم، ولكن كثير من الأحيان لسه نسمع إن عندنا يعني نقص في بعض المهارات اللي موجودة داخل المملكة ومحتاجين إلى تطوير إضافي. فكيف ممكن إحنا يعني نستفيد من الخبرة اللي عندك إياها، نستفيد من فكرة تنمية الكوادر وتطويرها وتمكينها لدفع عجلة التنمية في المملكة للسيدات وللرجال؟
المبدأ ذو الصلة في الموضوع هذا هو critical thinking أو التفكير الناقد، وهذا يمكن يعني ما كان من مجالات التركيز على الأقل بالنسبة لجيلي أنا سابقا. الآن يبدو لي أنه وعوا الزملاء في وزارة التعليم بأهمية هذا المبدأ، وصار في تركيز يعني كبير عليه. في رؤية 2030 في مبادرات لها صلة بالموضوع هذا، لكن مجال التعليم ما هو من المجالات اللي التغيير تصير بين يوم وليلة، يبغى لها شغل. لكن أنا حقيقة متفائل جدا، لأني شايف أنه يعني التغييرات الاجتماعية الإيجابية كلها قاعدة تساند بعض، حتى فيها من شأنها يمكن تشجيع كامل الفئات ما فيها النساء. على فكرة النساء، أنا أذكر هذا من أيامي العمل سابقا في قطاع التعليم، كانت المخرجات التعليمية النسائية أقوى من الرجالية الاعتبارات أنا ما أعرف تفاصيلها، هل لأنه مثلاً النساء عندهم تركيز أكثر أو ديسيبلين أكثر أو التزام أو غيره ما أدري، بس هذا كان واقع. اللي اليوم صار أنه صارت في فرص عمل متاحة لهؤلاء النساء أنهم يعمل أكبر، فصار في يعني إنسنتيف أكبر أو حافز أكبر للنساء كمان أنهم يركزوا بشكل أكبر. بعض الدول الغربية، هذه من القراءات الشخصية، أعرف أنه عندهم تحدي في جانب الرجال مؤخرا في أمريكا وغيرها، أنه يعني الرجال يشعروا بعضهم أنهم مهمشين في العهد الحالي مقارنة بالفرص المتاحة للنساء. ما ألمس الشيء هذا في مجتمعنا ولله الحمد، يعني في تفاؤل كبير واسع يشمل الرجال والنساء، والحمد لله إحنا يعني قاعدين نتقدم بتسارع، ففي مجال للجميع، والإيجابية والتفاؤل هذا يشمل الرجال والنساء، فيمكن هذا يدل على قوة مجتمعنا، وهي يعني حاجة نحمد الله عليها ونحمد قيادتنا عليها، أننا ما عندنا بعض التحديات والإشكالات اللي موجودة في الماضي. هذا ما معناته أنه إحنا ما عندنا تحديات وعندنا مشاكل، عندنا تحديات لازم نواجهها، لكن هذا الموضوع تحديدا ليس من ضمنه.
فيمكن يعني من كلامك أسمع أنه في يعني ممكن وصول إلى توازن مجتمعي أو توازن اجتماعي بشكل أو آخر؟
أنا تعجبني المفردة هذه، التوازن الاجتماعي، لأنه لها دلالات كثيرة. أنا في وجهة نظري التوازن الاجتماعي أو التوازن المجتمعي يمكنه أقوى اليوم مما كان في أي وقت آخر، وسبب ذلك أن اليوم ما في فرض، ما في إكراه، يعني الجميع متاح له فرص عديدة تسمح لكل شخص أنه يتوجه نحو المجالات التي يميل إليها أو تميل إليها، سواء كانت مجالات فنية، مجالات هندسية، مجالات معمارية، مجالات أدبية، مجالات حسابية، رياضية، رياضيات أو رياضة. فلما نترك المجال أو نفتح الباب على مصراعيه للجميع أنهم self-actualize، يعني يحققوا ما يميلون إليه، هنا يصير عندك مجتمع أساساته قوية، متزن، واثق من حاله. فللأمانة يعني التوازن المجتمعي أو الاجتماعي أظن أنه موجود اليوم أكثر مما كان في أي وقت آخر في وجهة نظري الشخصية.
طيب أبغى أسألك، كيف ممكن نستفيد من التطور السياحي بشكل أو آخر لي يعني مثلاً دفع هذه العجلة للاستمرار في التنمية، الاستمرار الوصول إلى توازن أفضل، وتشجيع كل فرد على يعني استكشاف رغباتهم الوظيفية، أهدافهم الاجتماعية، أهدافهم الاقتصادية وإلى آخره؟
أوكي، واضح السؤال، ولو تأذني لي أنا بجاوب عليه من يعني منطلق عسير، لأنه هذا الأقرب إلى عملي الحالي. نرجع إلى رؤية المنطقة أن تكون عسير وجهة عالمية طوال عام، مرتكزة على الطبيعة والأصالة، وتحت الرؤية هذه في أهداف وفي مبادرات كثيرة وفي مشاريع وإلى آخره، لكن هذه إذا نسميها نجم الشمال أو الاتجاه الرئيسي لجميع الأعمال اللي صايرة في المنطقة. ومن ذلك أن يكون في موائمة ما بين هذه الاستراتيجية واستراتيجيات الجهات الأخرى ذات العلاقة، يشمل ذلك جامعة الملك خالد، الجامعة الرئيسية في منطقة جنوب المملكة، والجامعات الأخرى، جامعة بيشة، TBTC المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإلى آخره. فاليوم كشاب أو شابة في منطقة عسير، في مجالات تخصص متاحة بشكل كبير، بشكل أكبر مما كان في الفترة الماضية، وتهيئ بإذن الله المتخرج والمتخرجة أنه يعمل في الفرص الوظيفية التي ستتوفر مع تحقيق الاستراتيجية. حجم المشاريع اللي الآن في البايبلاين في منطقة عسير هو بعشرات المليارات، فهو شيء يعني عظيم. إذا تكلمت عن الاستثمارات في منطقة عسير، شيء جميل جدا. أنا أزعم أنه أبها ستكون ليست أجمل مدينة في المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أجمل مدينة في العالم العربي أجمع. فعلا شيء جميل، مدينة مرتفعة على الجبال، فيها تضاريس، فيها مناطق مفتوحة. يمكن من الأشياء اللي ما يعرفوها العديد أنه من زمان كان في نهر يسري في أبها طوال عام، كان هذا الشيء موجود زمن أجدادنا، بعدين لاعتبارات معينة وضع سد فبطل النهر هذا موجود، لكن المزارع لا زالت موجودة. الآن أحد المشاريع اللي موجودة في المنطقة من قبل شركة أردارا، وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، هي لإرجاع هذا النهر لكن أفضل مما كان، فعلى ضفتيه سيكون في استثمارات تجارية، استثمارات سكنية، استثمارات ثقافية، استثمارات زراعية، وكلها موجهة للمشاة وليس للسيارات على يعني زي طابع المدينة اللي موجود في المناطق الأخرى. هذا فقط مشروع واحد، مشاريع عديدة. فليش ذكرت المشروع هذا كمثال لا غير؟ لأن الطلبة والطالبات الآن اللي يفكروا إيش يدرسوا لما يلتحقوا مثلا بكلية السياحة الجديدة في جامعة الملك خالد، دراسة مثلا 4 سنوات، على ما هو يتخرج يكون المشروع هذا قارب على الانتهاء، المرحلة الأولى منه. فالفرص يعني ستكون متاحة وبشكل كبير بإذن الله.
بصراحة يعني تشوقت أن أشوف أني أجي المنطقة، هو من زمان يعني على الباكت ليست، بس أكيد أنه التطورات اللي قاعدة تصير يعني شيء عظيم. أعتقد أنه يعني قربنا أن ننتهي من الوقت، فحابة أسألك سؤال أخير، إذا عندك رسالة لصناع القرار في المؤسسات والمنظمات المختلفة من ناحية كيف ممكن نستمر في هذه العملية التنموية بشكل إيجابي، وإذا في رسالة معينة للتأكد من عملية دمج المرأة في هذه العملية.
إذا تسمحي لي، يعني أنا قبل المقابلة هذه كنت أفكر يعني إيش الأفكار العامة اللي ممكن أوصلها ليس فقط لصناع القرار وإنما يعني بشكل عام، ودونتها هنا وودي أمر عليها، ليس لأنه هذه يعني قمة الحكمة، وإنما هذا الشيء البسيط اللي أنا يمكن توصلت له يعني من خلال تجاربي على مر السنوات، أن يعني ويمكن كان من شأنها القليل من النجاح اللي أنا وصلت له. أول شيء، لا فرق بين الرجال والنساء في الوظيفة، بالعكس كثير من الأحيان تجدي أنه النساء يعني يتفوقن على الرجال في مجالات يعني لا نفترضها. فالصحيح أن نفتح المجال للجميع ولا نفرق يعني بالشيء هذا. وأنا من خبرتي الشخصية يعني من أفضل الناس اللي كانوا من ضمن فريق عملي واللي عملت معاهم كانوا من النساء في مختلف المراحل، يعني في مختلف الوزارات والهيئة وغيره. أتوقع أنه النساء تواجههن تحديات قد تختلف عن الرجال في بعض النواحي، لكن أوجه الشبه تزيد بكثير عن أوجه الاختلاف، وهذه حاجة مهمة نذكر حالنا فيها. يعني أنا إذا رغبت أني أطلع الأفضل من مثلا إحدى الموظفات اللي عندي أو العاملات في الهيئة، ما يحتاج علي أن يسوي أكثر من أني أعاملها كبشر وأني أفترض أنها بتطلع الأفضل وأني أمكنها بالشكل الكويس. مبدأ آخر أعتقد أنه مهم هو محاولة دائما استقطاب الأفضل والعمل مع الأفضل. يعني الشخص لا يشعر أنه مهدد لأنه اللي تحته مثلا أفضل. أنا شخصيا دائما أحاول أن أجيب ناس هم أفضل مني وأقوى مني وأنسب لهم النجاحات اللي هم يستحقونها، ولا أرى أن في ذلك انتقاص لي، بالعكس. يعني أنا وظيفتي كمدير أني أحاول أن أجيب الأفضل وأنه أنجحهم، فلما أبرزهم وهم يكون عندهم حماس أكبر فهذا ينعكس إيجابا يعني علي أنا، بس مو بالضرورة أني أنا أكون بالواجهة، بالعكس هم اللي المفروض يكونوا في الواجهة. التركيز يمكن على الإيجابية وإحسان الظن، هذه سبحان الله أنها يعني تؤتي ثمارها على مدى يعني سنوات، ويتجاوز الشخص عن الإشكالات اللي صارت. يمكن في قصة جديرة بالذكر، يعني أنا من الأشياء اللي أفخر بها بالنسبة لحالي أنه علاقاتي جيدة مع يعني السواد الأعظم من الناس اللي أشتغل معاهم. سبحان الله في إحدى الجهات اللي اشتغلت فيها كان في شخص ما توفقت معه، يعني العلاقة معه ما قدرت أني أضبطها، وكان في يعني زي مشاحنات، هو الشخص الوحيد في الوزارة كلها اللي ما عرفت أشتغل مع الرجال. في يوم من الأيام الرجال هذا استقال وقال بيمشي، فخلاص ماشي، يعني حتى لو كان أنا عندي مشاكل مع شخص فهذا الشخص يعني ماشي. أنا كان في شيء مضايقني وأنا ما أعرف شو هو الشيء اللي مضايقني، مع أن الرجال هذا ماشي يعني لن يكون إشكالية بالنسبة لي لأنه هو طالع من المنظومة. قلت أنا رح أمشي مع حدسي في الموضوع هذا. رحت إلى الرجال في مكتبه، قلت له شوف يا فلان، يعني قد يكون شابة علاقتنا في الفترة الماضية إشكاليات معينة، قد أكون أنا سببها وقد يكون سببها أشياء أخرى، بغض النظر أنا آسف يا أخي، أنا أعتذر عن أي شيء ممكن يكون بدر مني. مهم بالنسبة لي أنه يعني تكون علاقتنا جيدة، وأني حقيقة أتمنى لك كل الخير. حقيقة كانت ردة فعله جدا إيجابية، وإلى اليوم يعني عندنا علاقة إيجابية وممتازة. المقصد من هذه القصة أنه هذه العلاقات الإيجابية وحسن الظن تؤتي ثمارها رجالا ونساء. يعني هي قصة من قصص، لكن كثير من النجاح اللي أنا عايشته هو بسبب الناس اللي اشتغلت معاهم وافترضت فيهم الحسن، ولذلك بدر منهم الشيء هذا. يمكن آخر جزئية يعني ودي أركز عليها، وهي تنطبق على الرجال والنساء، وهذا بالنسبة لي يعني يمكن مبدأ أساسي جدا مهم جدا، أنه تكون مرتاح وصادق مع نفسك. يعني هناك من يحب الناس ويحب الأشياء الاجتماعية، وهناك من الناس من يفضل القراءة بهدوء، هناك من الناس اللي يحب الحفلات الصاخبة، ومن الناس من يعني يشوف نفسه لما يلعب رياضة أو مثلا يحب الألعاب الإلكترونية. الواحد المهم أنه يحاول يفهم إيش الشيء اللي يعني يريحه ويمشي معه. النفاق شيء سيء، مو بمفهوم ديني، بمفهوم أنه هل أنت صادق مع نفسك. ولذلك يعني لا تفرض في صقل قناعاتك بالشكل المتوافق مع أساس شخصيتك. أنا بالنسبة لي شخصيا هذه جات من قبل يعني يمكن القراءة وبعض المجالات اللي أميل إليها، زي مثلا الموسيقى أو الرياضيات أو كذا. كل شخص عنده متنفس آخر، لكن يعني life is too short أنه أنت تمشي في حياتك بدون ما تكون صادق مع نفسك. لا، be true to yourself، يعني اشتغل على الأشياء القريبة إلى قلبك، سواء كنت من الرجال أم من النساء أم من الشباب أم من الشابات أم غير ذلك، وهذه يمكن لحالها راح تفتح لك أبواب كثيرة في حياتك.
الله يسلمك، رسالة مرة مهمة، ويعني نقطة مهمة أن ننهي عليها، أن نكون صادقين مع نفسنا ولنفسنا. شكرا لك أستاذ هاشم، نشكرك جزيل الشكر على وقتك، على أفكارك القيمة، المعلومات اللي شاركتنا إياها، وجهة نظرك الفريدة من نوعها. بصراحة يعني لنا شرف أن استضفناك على صوت نصف، ونتمنى أنك ترجع، لأن في أسئلة كثيرة لسه ما توصلنا لها.
يسعدني وشرفني يا دكتورة هنا أني أكون معاكم يعني وموافقة في البودكاست. أنا سمعت الحلقات الأخرى وتعلمت منها الكثير، فشكرا لك، يعطيك العافية.
الله يعافيك ويوفقك، شكرا.